مجمل وخلاصة المطالب السابقة في معرفة سماحة الحاج السيد هاشم الحداد، روحي فداه. لقد كتب الحقير الفقير بعد ارتحال أستاذنا المكرم وفقيهنا الأعظم آية الله المعظم العلامة الحاج السيد محمد حسين الطبطبائي التبريزي قدس الله نفسه وروحه الزكية رسالة في ذكراه باسم مهر تبان، أي الشمس الساطعة، جرى طبعها ونشرها فطالعها جمع غفير من السادة الأعلام الأجلاء، فبهتوا وتحيروا أن يا للعجب، أكان العلامة كذا وكذا ونحن لا نعلم؟ لماذا لم يكن لدينا علم بهذه الأمور؟ وكيف لم نطلع عليها وقد كنا نلتقي بالعلامة يوميا في الطريق وفي المجالس والمحافل؟ كيف فاتتنا هذه الحقائق وكان بيتنا في الشارع الذي يسكن فيه العلامة؟ وحين ذكرت مطالب وأمورا عن المرحوم آية الله الفقيه النبيل والمرجع الجليل في النجف الأشرف سماحة السيد جمال الدين القلبيجاني أعلى الله تعالى مقامه في كتاب معاد شناسي، أي معرفة المعاد، وطالعها الأصدقاء المحترمون والأعاظم المكرمون، فقد أثارت الدهشة كذلك أن كيف يمكن أن نجهل هذه المطالب وقد كنا في النجف الأشرف، كيف وكنا بعض أرحامه القريبين. وكان هناك أحد السادة الأعزاء من أساتذة الحقير السابقين في قم قرأت عليه قبل 40 سنة قدرا من كتاب الطهارة وكتاب النكاح من شرح اللمعة، وممن كانت تربطني به طيلة هذه المدة علاقات المودة والاحترام التي استمرت إلى حين موته، وكانت بيننا لقاءات متبادلة حميمة، وكان التوفيق يحالفني للقائه في النجف أيضا كلما تشرف بالقدوم للزيارة، وهو حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ عبد الحسين الوكيلي الذي التحق بديار الرحمة الأبدية منذ عدة سنوات. وقد طرق سمعي أنه حضر يوما في منزل أستاذنا الآخر الصديق المفخم وفخر العشيرة المكرم آية الله المعظم الحاج الشيخ مرتضى الحائري اليزدي أعلى الله تعالى مقامهما في جمع من الحاضرين، فقال في تعجب ودهشة: ما هذه المطالب التي نجدها في كتب السيد محمد الحسين؟ إننا نعرف العلامة بالصدق والحق، ونعرف المرحوم آية الله السيد جمال الدين بصدق القول الذي لا شك فيه. ومما يثير العجب أن السيد محمد الحسين ينقل عن هذين الجليلين المعظمين بلا واسطة، ونحن لا نشك في صدق كلامه، فكيف إذن لم تطرق هذه المطالب أسماعنا حتى الآن؟ وكيف لم نطلع عليها من قبل؟ لقد كان الحقير يعود يوما من الحرم المطهر لثامن الأئمة عليهم السلام، فشاهدت من بعيد في أحد ممرات الحرم القريبة من الشارع المدعو ببالا خيابان شيخا ضعيفا متهالكا يرتدي نظارات سميكة وقد شاب شعر رأسه ولحيته، وهو يسير بوقار واحترام آتيا صوب الحرم المطهر للتشرف بالزيارة. ولم نشخص بعضنا من بعيد، لكننا حين اقتربنا من بعضنا فقد اعتنقنا وقبل أحدنا الآخر. سألته: ألستم الحاج الشيخ عبد الحسين الوكيلي؟ فقال للحقير فورا: ألستم السيد محمد الحسين الطهراني؟ وكان ذلك باعثا على العجب، لأن آخر لقاء للحقير معه خلال زيارته حصل في زمن لم يكن الشيب قد تسرب إلى رأسه ولحيته، أو إلى رأسي ولحيتي ولو بشعرة واحدة. وقد انقضى على ذلك حتى الآن بحمد الله ومننه وآلائه زمن طويل، بحيث لم تعد ترى في رأسه ولحيته ولا في رأسي ولحيتي شعرة سوداء واحدة. وقد صارت نظارتي سميكة أنا الآخر. لذا فإن عدم تشخيصنا لبعضنا البعض من بعيد ثم تعرف أحدنا على الآخر من قريب ومعانقتنا لبعضنا وإبداء مشاعر المحبة من جانب الحقير والكرامة والجلالة من قبله لم يكن بالأمر المستبعد. وعلى أي حال فقد قال الشيخ الوكيلي للحقير في تلك الدقائق المعدودة بعد تبادل السلام والاستفسار عن الأحوال: لقد استعرت بعض كتبكم من سماحة آية الله الحاج السيد حسن سيدي القمي، وهو ابن عمة الحقير، ثم أعدتها له، وأرغب في الحصول على كتبكم الباقية لمطالعتها وإعادتها. فوعده الحقير أن أقوم عند عودته بإرسال دورة كاملة من جميع مؤلفاتي إليه في قم إن شاء الله تعالى، للنقد والتحليل والجرح والتعديل. ولله الحمد والمنة، فقد وفيت بوعدي، ثم إنه ارتحل بعدها بسنوات. وحين يكون أكثر الفضلاء بل معظمهم غافلين عن مثل هذه المطالب والأبحاث، فما هو المتوقع من أواسط الطلاب؟ حين يكون الأعلام المشهورون أمثال العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي والسيد جمال الدين الجلبيجاني مجهولين غير معروفين، فما هو المتوقع في شأن أمثال السيد هاشم الحداد النعلجي الذي قضى عمره منزويا لا يعلم جاره شيئا عنه، والذي يعد رجلا متوسط الحال أو فقيرا من عامة الناس، والذي كان يعد عند العلماء والفضلاء من عوام الناس غير ذوي الفضل والمكانة؟ مما يثير الأسف أن الدروس الأخلاقية العملية والسلوك والسير إلى الله والعرفان الشهودي والوجداني غدت مهجورة ومتروكة كليا في الحوزات العلمية هذه الأيام. أما في الحوزة العلمية المقدسة في قم فقد وصلت فيها دروس الحكمة المتعالية مرحلة النضج إلى حد ما، وراجت فيها دروس العرفان النظري لا العملي في مستوى ضعيف جدا، بيد أن ذلك ليس مغنيا ولا كافيا، لأن دروس الحكمة لا تكفي لوحدها في إبلاغ الإنسان هدفه ومقصوده. ولأن الأهم من هذه الأمور هو مسألة تعليم وتربية الطلاب بدروس تزكية وتهذيب الأخلاق العملية والعرفان الشهودي التي تعرفنا حقيقة الإسلام والنبوة والمعاد والولاية والقرآن، وتكشف لنا عن إنسانيتنا في خاتمة المطاف. ولم تكن هذه الدروس تفتقد فقط من يطلبها ويسعى إليها طوال المدة التي كان الحقير مشغولا فيها بالتحصيل في النجف الأشرف، بل إنها كانت ممنوعة أيضا. فلم يكن هناك حوزة لدروس الأخلاق ولا مجمع للتفسير وبيان المعارف، وكانت هذه الأمور ممنوعة في مستوى الأفكار الحوزوية العامة. لم يكن من أحد غير السيد جمال، وكان هو الآخر يغطي رأسه بعباءته حين يأتي للصلاة، ولم يكن لأحد اطلاع على هذه المعاني منه، وإلا لكانوا أخرجوه من النجف. وكان بعض أصحاب المكتبات الذين يعدون بيع كتب الحكمة والفلسفة وشراءها حراما استنادا إلى رأي بعض المراجع إذا ما شاهدوا ضمن مجموعة الكتب التي يشترونها كتاب الأسفار للملا صدرا أو منظومة السبزواري فلا يمسكونها إلا بملقط خوفا من تنجس أياديهم. وعليه فقد كان ضروريا آنذاك أن يتخفى من يريد دراسة المعارف والإلهيات وأن يعمل بالتقية، وإذا ما أراد طالب علم أن يبيت ليلة في مسجد الكوفة أو في مسجد السهلة فإن عليه أن يفعل كما يفعل المهربون كي لا يشك به أحد ولئلا يتغير نظر الحوزة إليه كليا. والله وحده يعلم كم رمينا بأنواع التهم وكم أصبحنا هدفا لأنواع الرمي والافتراء خلال مدة إقامة الحقير في النجف، وكم تحملنا من المشاكل وما واجهنا من المرارات الحقيقية للحياة، مع أن دروسنا وجديتنا كانت مشهودة، على أن ما جرى إلينا هذه الويلات والمصائب كان مجرد عدم مشاكلتنا للوضع الظاهري، وكان من المؤمل أن تقام بعد الثورة الإسلامية تنظيمات وهيئات جديدة في الحوزات لتدريس الأخلاق العملية والمعارف الشهودية، بيد أن ذلك لم يحصل. وكان الحقير قد كتب بعد الثورة بسنة أو سنتين رسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب، جرى نشرها فحظيت باهتمام البعض. وقد قدم يوما إلى الحقير في مشهد جماعة من الحوزة العلمية في قم نيابة عن بعض المسؤولين والقائمين على عملية التغيير الفكري وأحياء الحكمة والعرفان، ونقلوا رسالة شفوية لي أن اكتبوا كتابين آخرين، أحدهما مختصر إلى لب اللباب والآخر أكثر منه عمقا وتفصيلا ليدرسا ويكونا مورد استفادة الطلاب في جميع مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والنهائية. فقلت لا مانع من كتابتها، لكن قراءة هذه الكتب مفيدة إلى حد ما وليست مفيدة بتمام المعنى، فالذي يبعث الروح في الحوزات وما يحيي روح النبوة والولاية والإسلام والقرآن ويخلدها تدريس الحكمة العملية وإيجاد حوزات لتربية الطلاب بالعرفان الشهودي والوجداني، فهو الذي يغير البناء الأساسي للنفوس ويسوقها إلى الطهارة الحقيقية والواقعية، وهو الذي سيجعل الأمة الإسلامية تمتلك في هذه المرحلة الخاصة أفراداً كأولئك المخلصين الذين رباهم الرسول الأكرم وكحواري أمير المؤمنين عليهما السلام، فأولئكم هم القادرون بطهارتهم الذاتية ونفوسهم الزكية تلك على إحداث تغييرات عميقة جداً في نفوس الناس قاطبة في هذه الدولة وفي جميع العالم، وعلى أن يجسدوا للعالم الروح الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الحقيقة فإنهم يسوقون أنفسهم والآخرين إلى الإسلام الحقيقي الواقعي. وقد عاد هؤلاء الأشخاص بعد مدة بجواب جاء فيه أن الأخلاق والعرفان العملي لا حدود لهما ليمكن تجزئتها وتقسيمها وتدريسها، لذا فإن في صالح الحوزة في الوقت الحاضر أن يجري تدريس الحكمة والفلسفة فيها وأن يصار إلى تربية تلامذة خبراء ممحضين في خصوص هذا الفن. ومن الواضح أن هذا الجواب ليس مقنعا، إذ كما أن الفقه والأصول والحكمة والأدب العربي لها حدود عند أهل الخبرة فيها، فإن العرفان العملي والأخلاق الشهودية لها بدورها حدود عند أهل الخبرة فيها. أما عند غير ذوي الخبرة فإنها بأجمعها لا تمتلك حدودا، وينبغي لهذا أن يبحث عن أهل الخبرة في هذه الأمور، وأن لا تترك الحوزات لمثل هذه الأعذار خالية من علوم خطيرة أساسية كهذه العلوم. وعلى أي حال فإن علة خفاء مطالب أمثال العلامة وأمثال القلبيجاني ستتضح بهذه المطالب التي ذكرناها باختصار هنا. وهناك أمر آخر جدير بالذكر، وهو أن هذه المطالب قيمة وثمينة لا تكتسب بسهولة، وينبغي على المرء من أجل الحصول عليها أن يتحمل المحن والمصاعب والمتاعب، وأن يشد إليها الرحال، لأنها بمنزلة الجواهر الثمينة التي تحفظ في أعماق الصناديق والخزائن المقفلة لتصان من التلف والضياع. إن المتاع الرخيص يؤتى به إلى السوق فينادى عليه: تعالوا تعالوا اشتروا خذوا، لدينا بنجر لدينا بنجر. إن الرجل يأتي بالبنجر وقد صبه في عربته الخشبية فينادي عليه صباح أيام الشتاء القارس في رأس الزقاق وفي السوق، ويدور به على أبواب البيوت: لدي بنجر للفطور، ويصر على أن يشتروا منه شيئا، ويسعى لإفراغ عربته من أجل أن يذهب في اليوم التالي فيجلب بنجرا آخر ليبيعه بنفس الطريقة. أما جوهرة الزمرد أو الياقوت أو الألماس الثمين فلا تعرض في الواجهات أمام أنظار الناس، بل تخفى في الصناديق الفولاذية المقفلة بالأقفال الرمزية، وفي حاويات تفتح هي الأخرى برمز معين، وهذه الأخرى موضوعة في صندوق مقفل بقفل رمزي انتظاراً لمجيء مشتر واحد من بين الآلاف ممن يعرف قيمتها وقدرها ليراها ويدفع ثمنها وفق قيمتها. لذلك فإن من الشاق أن يتعرف الإنسان على قدر وقيمة مجوهرات معينة ويتمكن من اقتنائها، إذ ينبغي له أن يجد السنخية والمماثلة من جميع الجهات مع تلك الجواهر، وأن يتقبله أولئك الجواهريون فيدنونه منهم ويعاملونه كأبنائهم كخادمهم الذي صار موضع سرهم واعتمادهم، فيأتمنونه على أسرارهم، تلك الأسرار الإلهية لا الأسرار الدنيوية. ونفهم الآن كم يتوجب على الإنسان أن يسعى ليصبح من أهل بيتهم ويكون له حكم الابن أو الخادم. أما في غير هذه الحال، أي في غير حال الاتحاد والوحدة في السلوك والنهج والزي والطعام وفي جميع الأمور المختصة بأهل ذلك البيت، فإنه لن يكون بإمكانه أن يستفيد من روح أهل ذلك البيت. لقد جاء الحقير من النجف الأشرف إلى همدان لزيارة ولقاء سماحة آية الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني، تغمده الله برضوانه، وكنت أسير وحدي يوما إلى حيث يصلي الظهر في المسجد المسمى بمسجد النبي، وكنت قد وصلت إلى سبزي ميدان أي ساحة الخضراء، حين خطر في ذهني خاطر: كم يبلغ اعتقادي به؟ فرأيت أن اعتقادي به هو في حدود اعتقادي بنبي إلهي، لما لي في كماله وشرفه وتوحيده وفضائله الأخلاقية والمعنوية من اعتقاد وإيمان في حدود إيماني واعتقادي بنبي إلهي. ولو بعث الآن أيا من يوسف أو شعيب أو موسى أو عيسى على نبينا وآله وعليهم السلام، فجاءوا وأمروا ونهوا، فسيكون لي في الحقيقة انقياد وطاعة وإيقان بحقانية أولئك الأنبياء، مماثل لاعتقادي بهذا الرجل الإلهي الجليل. ولدينا شاهد على ذلك، فقد ذكر البعض أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هامش، لم نعثر أبداً مع كثرة تتبعنا في هذا المجال على سند لهذه الرواية المتداولة والشائعة على الألسن، وقد أورد المحدث والعالم المتضلع الخبير سيد عبد الله شبر قوله: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل، أو كأنبياء بني إسرائيل، أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وهذا الحديث لم نقف عليه في أصولنا وأخبارنا بعد الفحص والتتبع، والظاهر أنه من موضوعات العامة، وممن صرح بوضعه من علمائنا المحدث الشيخ الحر العاملي في الفوائد الطوسية والمحدث الشريف الجزائري. وكيف كان فيمكن توجيهه بوجهين إلى آخر ما ذكره السيد شبر هنا. وقد راجع الحقير كتاب الجامع الصغير للسيوطي وكنوز الحقائق للمناوي ونهج الفصاحة لبايند ووهج الفصاحة للأعلمي التي دونت فيها الأحاديث القصار لسيد البشر، فلم يكن هناك شيئا من هذا القبيل عن طريق العامة أيضا. وقد أورد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ضمن رده على سؤال قدم إليه كتبا عن معنى هذا الحديث احتمالات خمسا في تفسير هذا الحديث ومعناه. وقد صرح المرحوم آية الله الحاج السيد محمد علي القاضي الطبطبائي في هامش الكتاب بما قلناه، وذكر أن هذا الحديث من موضوعات العامة. ويقول آية الله القاضي في كتاب بحث حول الأربعين الأولى لسيد الشهداء عليه السلام تحت عنوان من المراد من آل محمد، يقول الفيروز آبادي صاحب كتاب اللغة: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وفي لفظ: علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم. وإن كان في إسناده مقال، ولكن يستأنس به فيما ذكرناه. انتهى الهامش. وحين نطبق هذا الحديث على علماء الأمة، فأي عالم أصدق وأكثر توحيدا وأقرب إلى المعارف الحقة الحقيقية الإلهية من هذا الرجل؟ وعلة ذلك أن مناط الرسالة والنبوة ليس بالأمور الظاهرية من الكسب والعمل والثروة والحسب والنسب والعلوم الظاهرية والفنون الدنيوية. ولو غضضنا النظر عن كون الشيخ الأنصاري معمماً وفقيهاً وإماماً للجماعة ونظائر هذه الأمور، فإن ملاك عظمة هذا الرجل وإخلاصه في التجليات الإلهية التي اكتسبها بالجهاد الأكبر في هذا المسار الطويل، فهي التي جعلته في حدود عارف إلهي وأجلسته في مقام ومنزلة التمكين. ولو أن جميع أهل همدان قد عدوه صوفيا وكالوا له التهم الظالمة وغير اللائقة، فصار جاره يلقي النفايات على باب داره، فلقد رأينا جميع هذه المصائب بعينها تصب على الأنبياء كما ورد في أحاديثنا ما يفوق هذه المصائب. ولقد روينا على لسان رسول الله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط. هامش روى الحقير هذا الحديث بعين هذه العبارة عن اللسان المبارك لأستاذنا الذي لا بديل له، سماحة آية الله العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في رسالة الشمس الساطعة، لكن السيوطي أورده بهذه العبارة: ما أوذي أحد ما أوذيت. وابن عساكر عن جابر: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله. عن أنس. وروى المناوي في كنوز الحقائق عبارة: ما أوذي أحد ما أوذيت. وأورد الحديث أبو القاسم بايندي في نهج الفصاحة انتشارات جاويدان بعبارة: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله. وذكره الأعلمي في وهج الفصاحة. انتهى الهامش. فعلينا في مثل هذه الحال أن نلتفت إلى كلام الناس أم نتوجه إلى علمنا ويقيننا فنضع نصب أعيننا؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لقد كان الحاج السيد هاشم الحداد ربيب اليد المباركة للمرحوم الحاج السيد الميرزا علي آغا القاضي، فهو وحده الذي كان يعلم من هو ربيب يده وما هي درجاته ومقاماته وأية ذروة سماها إيقانه وارتقاها عرفانه. ما الذي أفهمه أنا؟ لقد كان ذلك الرجل الإلهي الكبير هو الخبير المتضلع في هذا الفن. لقد كنت أجد في الحداد عبادة والتفاتة ومراقبة والتزاما بتعاليم الشرع، وأرى فيه متانة ووقارا وتمكينا وصبرا وتحملا وأمثال ذلك، لكنني لم أكن أعلم عن منشأ هذه الخصائص والآثار ومصدرها. كنت أشاهد النور بيد أني لا أعلم شيئا عن المحطة التي تولده. أما المرحوم القاضي فكان واسطة في إيصال النور، وكان خبيرا بالمفاتيح والمخازن الواقعة وسط الطريق وبكيفية تحويل نور عظمة 60,000 فولت إلى الكهرباء التي يمكن الاستفادة منها في المدن، وهو الذي كان يعلم حقيقة الأمر حين كان يذهب إلى محل الحدادة فيجلس على الأرض بين الدخان واللهب والحرارة فيقول له: أيها السيد هاشم، سيأتي اليوم الذي يأتون فيه من الأطراف والأكناف لتقبيل عتبة دارك. نعم، إن الطفل لا يميز الجواهر النفيسة الثمينة، فيفضل الزجاج الملون على معدن الفيروزج، ويرغب في الذهب المزيف أكثر من الحقيقي، كما أن الشخص العامي الأمي لا يقيم وزنا لخط المير عماد الحسني الجميل المكتوب على ورقة ما، ويرجح عليه الخط المشوش المغلوط المكتوب بماء الذهب. أما الخبير بالخط الماهر بدقائق فنونه، فما أحراه أن يشتري صفحة من ذلك الخط بملايين التومانات، وما أحراه أن يرسل هذه الصفحات الذهبية أو المذهبة ذات الخط القبيح إلى الفرن لإتلافها. ما الذي يعلمه ذلك القروي بائع اللفت عن لوحة رسم وزخرفة منقوشة باللازورد ضمت أسرار هذا الفن ودقائقه؟ أما ذلك الأستاذ الرسام الماهر بالزخرفة والنقوش اللازوردية والذي قضى عمره في دراسة هذا الفن، فهو الذي يدرك ما تنطوي عليه هذه اللوحة من إعجاز وخوارق. وما أكثر ما يحصل في أن يرجح ذلك القروي بعض اللوحات الحمراء المرسومة بلا فن ولا مهارة على تلك الرسوم والنقوش اللازردية، مع أن أستاذ الرسم والزخرفة يمكن أن يبيع بيته وكل ما يمتلك من أجل اقتناء لوحة منها. ويتضح هنا تدريجياً من كان الحاج السيد هاشم الحداد، مع أنه والله وبالله لم يتضح لي أنا، أي أنني سعيت في حدود إمكاني في تقديم السيد وتعريفه أكثر من خلال هذا الكتاب الكريم، وفي تقديم الشيء الأهم لأرباب السلوك ومشتاقي سبيل الله ومعرفته، لكنني أرى أن الكميت أعرج في هذا المضمار، مع أنني قضيت 3 أشهر كاملة في كتابة هذا الكتاب، ألغيت خلالها جميع أعمالي الأخرى ولم أدون شيئا سواه. ولكن مع ذلك كله، فإن كياني وباطني يضجان بنداء: يا من هو أسمى من الخيال والقياس والظن والوهم، وأعلى من كل ما قيل وما سمعنا وقرأنا، انتهى المجلس وبلغ العمر منتهاه، لكننا لا نزال في أول وصفنا إياك عاجزين. لا تقول إن هذا البيت قد أورده الشيخ سعدي في الله سبحانه، فكيف استخدمته في شأن الحداد؟ أو هل الحداد إله والعياذ بالله؟ بل الحداد عبد الله. لم نستطع فهم حقيقة عبودية الحداد وفنائه في ذات الله، ولم نستطع معرفة الحداد في مقام العبودية وحقيقة العبودية، ولم نستطع تقديمه على حقيقته في هذه الرسالة. ونجد لزاما في الختام أن نتوسل بخطبة أمير المؤمنين عليه السلام التي أوردها في انتقال وتدرج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من آدم عليه السلام نسلا بعد نسل حتى ولادته، فيقول ضمن الخطبة مخاطبا ربه: سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك وترقى إلى نور ضياء قدرتك، وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية وهتكت عنها الحجب العمية، فرقت أرواحها إلى أطراف أجنحة الأرواح فناجوك في أركانك، وولجوا بين أنوار بهائك، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك، فسماهم أهل الملكوت زوارا، ودعاهم أهل الجبروت عمار، إلى آخرها. هامش أورد المؤرخ الشهير والأمين المسعودي هذه الخطبة الشريفة في كتاب إثبات الوصية، وهي خطبة مفصلة جداً، وقد أورد هذه الفقرة أيضا سماحة أستاذنا المكرم آية الله العلامة الطبطبائي قدس الله روحه الزكية في كتاب الشيعة ضمن المحادثات مع هنري كوربان نقلا عن إثبات الوصية، كما أوردنا هذه الفقرة أيضا في الصفحة الأخيرة من كتاب التوحيد العلمي والعيني. انتهى الهامش. ونلحظ في هذه الخطبة ذات المضمون الرشيق والمحتوى الدقيق أن الإمام سلام الله عليه يعتبر حقيقة مقام العرفان بذات الله الأحدية بواسطة رفع الحجب متحققة لفئة خاصة من أولياء الله المقربين والمخلصين، وأن الله سبحانه يوصل جماعة خاصة من زمرة عباده الصالحين إلى حقيقة معرفته، لينظروا من حضيض عالم الناسوت ومن مستوى التراب إلى مقام كبريائية الحق، ولتكون لأعينهم وإدراكهم الثبات والمثابرة على تحمل تجلي أنوار بهاء حضرته، ولينالوا ذلك المقام بل وأعلى منه وصولا إلى مقام روح القدس، فيتكلمون مع الله كما فعل الكليم في سر عالم الكون والمكان، قائمين راسخين وسط الأشعة الساطعة لنور الذات المنشعبة عن جماله وجلاله، على أن وجودهم لا يضمحل ولا يفنى قبل الوصول إلى هذه الذروة العالية، بل إنهم سيسيرون إلى حد الفناء في نفس الذات القدسية للحق تعالى، فيصيرون بعد الفناء فيها وجوداً بحتاً بسيطاً لم يزل ولا يزال، ويتحققون ببقاء الحق ويخلدون إلى الأبد في جنان خلد الفناء والبقاء. ولم يجد الحقير غير هذه الخطبة لتقديم وتعريف الحاج السيد هاشم روحي فداه، لذا فقد أوردتها في ختام كتابي ليكون ختامه مسك، ولأقدمها إلى تلك الروح المقدسة لذلك الساكن في العرش والمقيم في عليين. أشاهد معنا حسنكم فيا لذ لي، خضوعي لديكم في الهوى وتذللي، وأشتاق للمغنى الذي أنتم به، ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي. فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعزلي، ونقلي مدامي والحبيب منادمي، وأقداح أفراح المحبة تنجلي، ونلت مرادي فوق ما كنت راجيا، فوا طربا لو تم هذا ودام لي، لحاني عذولي ليس يعرف ما الهوى، وأين الشجي المستهام من الخلي، فدعني ومن أهوى فقد مات حاسدي، وغاب رقيبي عند قرب مواصلي. يا من كانت قصة الجنة حكاية من حكايات دربك، ووصف جمال الحور رواية عن طلعتك، ويا من كانت أنفاس عيسى إشارة إلى شفتك الزمردية، وماء الخضر أي ماء الحياة كناية عن جرعة ترشفها شفتك، أن للورد أن يفوح في مجلس الروحانيين لو لم تهبه نفحة من عبير رائحتك. كل بضعة من قلبي قصة حزن، وكل سطر من خصالك آية من آيات رحمة الحق، شبت النار فيا رجاء تراب أعتاب ديار الحبيب، فتذكري يا صبا أنك لم تسعفينا بحمايتك، ويا قلب ضاع علمك وعمرك عبثا، فقد امتلكت ألف ثروة فلم تغني عنك شيئا. ويقول طبق الآفاق رائحة احتراق قلبي، وستمتد خارجا لا ريب هذه النار من قلب المتيم بك، لو زارني في النار خيال طلعة الحبيب، فعجل أيها الساقي بها فليس في جهنم من شكوى. أتعلم مراد حافظ من هذا الألم والحزن؟ غنج منك والتفاتة من الملك، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. ويقول صير ضياء طلعتك الشمع فراشة تحوم حوله، وصيرني خالك لا أبالي ما حل بي، ماذا يضير لو ضاعت الروح من عطر ذؤابتك؟ فألف نفس كريمة فداء نفس الحبيب. لقد صار العقل وهو وثاق مجانين العشق نفسه مجنونا من عبير سنابل ذؤابتك المجعدة. حين حملت الصبا للشمع رسالة ملوكية من طلعتك الوضاءة كالشمع، فقد وهب روحه لها في البشارة. عقدت العهد أن لا أفوه عند شفاه الحبيب إلا حديث الراح والقدح، من رأى أفضل من خاله الأسود بدلا عن الحرمل في مجمر لهيب طلعته. صه ولا تنبس عن المدرسة ومعبد الدراويش شيئا، فقد دار هوى الحان برأس حافظ من جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد، وعلى أخيه ووصيه وصاحب سره ولوائه ووزيره وولي كل مؤمن ومؤمنة من بعده وخليفته في أمته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وعلى البتول العذراء الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل منهجه وجعلنا من شيعته وتابعيه وناصريه والذابين عنه والمحامين لدولته وشوكته. اللهم لعن أعداءهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. اللهم أعلي درجة أستاذنا وولينا ومربينا والهادي إلى الحق صراطنا المرحوم المبرور الحاج السيد هاشم الحداد، واجعلنا من سالكي سبيله والثابتين على منهجه في صراطك المستقيم، واجعلنا من الموفقين لأداء شكره ومن المؤدين لحقوقه، واحشره في زمرة محمد وعترته الأطيبين الأكرمين. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهت بحمد الله ومنه هذه الرسالة المسمات بالروح المجرد في ترجمة أحوال وحياة المرحوم أستاذ العرفان ومربي الأخلاق والسلوك لجمع كثير من الوالهين المتحمسين بلا بضاعة في طريق الحق والسبيل إلى الله تعالى، ضحى قبل الظهر بساعتين، ضحى اليوم 15 من شهر شوال المكرم لسنة 1412 هجرية قمرية في مكتبة الحقير في مدينة المشهد الرضوي المقدس، على ثاويه وشاهده أفضل السلام والإكرام. وأنا العبد الحقير الفقير المسكين المستكين المسمى بالسيد محمد الحسين الحسيني الطهراني، غفر الله له ولوالديه.